وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، ويجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وبعد. خاطر كده مسيطر علي بقالي كم يوم، حابب ان انا ابدا بالدرس مع بدايه كل عام هجري. اقول يا عدى عليا سنه، ترجع تقف مع نفسك يا وكم سنه زي السنه دي عدت، وتحس سبحان الله ان في الوقت بيجري، وعمر الإنسان كل يوم بينقص منه يوم. رأيت رؤية يوم الجمعة اللي فات، يعني الرؤية كان تأويلها، يعني أنا كنت بأولها حاجة معينة، ولما سألت حد من أهل التأويل ده يعني قال لي تأويل تاني خالص. أنا كنت بأول الرؤية إن ده اقترب أجل. انتوا مش متخيلين قدر الهم اللي كان واقع في قلب الانسان. طب انا عايز الحق بقى، الحق اعمل اي حاجه، طالما مساله ان خلاص في الاواخر الحق اعمل اي حاجه. وانا في الرؤيا عمال اقول لنفسي طب قوم بقى، طب قوم صلي قيام الليل بقى، طب قوم اقرا قران، طب قوم اعمل كذا. الرؤيا كانت عامله لي هم. قعدت مع نفسي اراجع نفسي، طب ما هو ده الواقع، طب ما ممكن يكون أجلي أقرب إلي مما أتصور أو مما أظن. والله يا إخوانا ما من درس من الدروس بتاعة الأربع إلا ولاقي ورقة جاية ادعي لفلان أسلمات، أو فلان جاله مرض مش عارف إيه، ادعي لفلان أسلم غيبوبة. كنت على سفر اليومين اللي فاتوا دول، طول ما أنت ماشي على الطريق حوادث حوادث حوادث، كتر ما الواحد شاف حوادث على الطريق مع الرؤية، مع انتهاء سنة ودخول سنة جديدة، حسيت ان احنا اعمارنا بتخلص بسرعة. وممكن بين عشية وضحاها الانسان منا يخرج من هذه الحياة. سبحان الله، الحد واحنا مروحين واحنا راجعين، فبقول الاولاد كان معايا في السفر، بقول لهم يا اولاد تعالوا كده واحنا قاعدين مع بعض كده نتعلم احنا استفدنا ايه من السفريه دي. ففوجئت ان محمد ابني بيقول لي يا ابي هو السفر خلص بسرعه قوي قوي قوي، يعني هي الحياه كده برضو؟ قلت له يعني هي ناقصاك؟ ما تسيبني باللي انا فيه، هي ناقصاك يا ابني؟ يعني اخوانا اعمارنا غاليه، وكل دقيقة بتمر علينا غالية جدا. سعيد منا اللي بعد ما ينتهي السفر بتاعه وهو واقف بين ايدين ربنا يلاقي نفسه شايل على كتفه شوال مليان عمل صالح، ما يلاقيش نفسه واقف بين ايدين ربنا شايل شوال مليان ذنوب ومعاصي. عدت سنة، الحديث الوحيد اللي وقفت عليه ان اهل الجنة هيتحسروا على شيء او يندموا على شيء، ففوجئت ان الحديث الوحيد اللي يقول ان اهل الجنة هيندموا على حاجة، فوجدت النبي يقول ما تحسر اهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. دي الحاجة الوحيدة اللي هتخلي اهل الجنة يندموا. الجنة ما فيش فيها حزن ولا نصب ولا هم ولا غم، ولكن هم مش هيزعلوا على حاجة زي ما هيزعلوا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. سعيد منا اللي بيراقب وقته كويس قوي، واذا كان علماء الادارة الحديثة علماء الادارة بيعملوا دورات متخصصة في التايم مانجمنت ادارة الوقت، فالمؤمن هو احق الناس بهذا واولى الناس بهذا، انه فعلا يعرف يدير وقته ازاي في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خيار عباد الله قال ان افضل عباد الله الناس اللي عندها تايم مانجمنت، عندها ادارة وقت جيد. قال خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر لطاعة الله. الناس اللي عمالة تبص ده هلال في النص كده يبقى 13 بعد 15 صيام، ده هلال في بدايته يبقى اذكار دخول الشهر، اذكار رؤية الهلال، الشمس طلعت يبقى أذكار الصباح، الشمس بتغرب يبقى أذكار المساء، يبقى ده وقت الصلاة، ده وقت العبادة، ده وقت الطاعة، دول أفضل ناس عند ربنا عز وجل، عندهم إدارة وقت زي دي الوقت الطاعة لله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا النهاردة بإذن الله عز وجل مع اسم جديد من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن أهم وأجل وأهم وأجل المعاني اللي هناخدها النهاردة هي تطلع من الاسم ده. الاسم ده بيغرس جوانا أخلاق فاضلة، بيغرس جوانا الحياة. محتاجين نتكلم على الأخلاق دي بالذات وبخاصة إن علماءنا علمونا لما قالوا لنا تخلقوا بكمالات الله. يعني إيه تخلقوا بكمالات الله؟ الله عز وجل هو الحي، تخلق بهذا الخلق. الله سبحانه وتعالى هو العفو، تخلق بهذا الخلق. تخلقوا بإيه؟ بإيه؟ بكمالات الله. تخلقوا بإيه؟ النهاردة احنا نقف مع اسم الله الحي علشان ناخد منه خلق في الزمن احنا عايشينه، صدقوني تذبح فيه الأخلاق وتنحر فيه مكارم القيم. احنا عايشين في زمان تقتل فيه الأخلاق قتلا، فاحنا محتاجين دايما اخواننا ان احنا نتكلم عن مثل هذه الأمور. خلق الحياء هو من أعظم وأجل الأخلاق التي أمر الله بها، ولقد جعل الله سبحانه وتعالى الخلق الأساسي لهذا الدين، خلق اسم الحياء. عارف أنا لسه جاي الورقة هي بتقولي اقتراحات مقدمة لفضيلة الشيخ أحمد، أرجو أن احنا نعمل دورات في بعض الأمور المعينة. تخيل مثلا عايزين موضوع في اداب المواصلات، فن قيادة السيارات، نعرف ان السيارة غاية ولا وسيلة، نعرف ازاي ايه حقوق هل السيارة رمز للقوة والعنف، هل هي رمز للضوضاء، هل يا ترى هي رمز للسرعة الجنونية، وليه الغضب، وليه الشتيمة بالاب والام، ليه ابقى ماشي النهاردة وواحد كفر عليه ولا عمى يشتمه بابيه وامه، هو اختصار ما فيش حياء. بس هو الحياء مات في قلب هذا الانسان، فلما بيموت الحياء بيموت معاه كل حاجة، بيموت معاه كل حاجة. وهنعرف ازاي دلوقتي ازاي النبي قارن ما بين الحياء وبين الحاجات السيئة دي، ان الحياء لما بيروح من قلوب الناس بتظهر الحاجات دي. المرأة المسترجلة، ده العنوان الثاني. الموضوع الثالث ممارسة رياضات العنف التي اغرست المجتمع. تخيل معايا ان كل ده سبحان الله جاي في نفس الموضوع اللي احنا نتكلم عنه النهاردة. سبحان الله، جزاهم الله خيرا اللي خايفين على مجتمعهم بهذه الصورة. ربنا يا رب يجزيهم خير اللي بيلحظوا الامراض اللي الامة وقع فيها وبيقولوا لنا اتكلموا، ده مقترحات مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى ما قال في كتابه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ده كان جاي بعد قصة الحياء الفطري اللي ربنا سبحانه وتعالى غرسه في قلوب الجميع كلنا. ربنا سبحانه وتعالى لأنه الحي سبحانه وتعالى يحب الحياء، من أوائل الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها كل الناس وجعلها من الأخلاق الجبلية اللي موجودة فينا كلنا خلق الحياء. قال الله عز وجل فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. من الحياء الجبل اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في قلب آدم في هذه اللحظة وقلب زوجته، ان بمجرد ما العورة ظهرت بسرعة سيدنا آدم طفق يقصفان عليهما من ايه؟ من ورق الجنة. ده الحياء اللي ربنا غرسه جوانا كلنا، ولكن بعض الناس عايزين يقتلوا هذا الحياء. الحياء اللي ربنا غرسه في قلب آدم وحواء، ان بمجرد ما جزء من الفخذ بان او جزء من الرجل بان او جزء من البطن او الظهر او الصدر بان، بسرعة بقوا يقطعوا ورق الشجرة وبيعملوا كده حياء. فربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآية اللي بيتكلم فيها عن الحياء المتعلق بآدم وحواء قال لنا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ده علشان يداري دي زينة البدن. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. قال أهل التفسير ولباس التقوى قال هو الحياء. لباس التقوى هو الحياء. فذكر الله سبحانه وتعالى زينة البدن بالهدوم وزينة الإنسان ككل بحيائه. زينة البنت في حيائها، زينة الشاب في حيائه. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمنا قد ايه ربنا حيي، هو النبي قال لنا كده ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر. ربنا بيحب ده، علشان كده بقولك غرز جواك ده. ربنا سبحانه وتعالى انه حيي جعل ان من اهم شعب الايمان المتعلقة بيك كمسلم حيائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة ايه من الايمان. وقال صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يعظ اخاه في الحياء قال دعه فان الحياء من الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم لا ده انا عايز اقول لك دلوقتي واحنا بنتكلم، اذا ربنا بارك لنا في الوقت واحنا بنتكلم دايما عن تشريعات ربنا اللي بيظهر فيها معنى الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الحياء هو الدين كله. الحياء هو الدين كله، كل الدين حياء. هنعرف احنا بنتكلم على التشريعات قد ايه فعلا بيظهر اسم الله الحي في هذا التشريع. لان الله حيي يحب الحياء. قارن الله عز وجل يا حسام قارن الله الحياء بالايمان وقال لنا على قدر وجود الايمان في قلبك يكون الحياء، وعلى قدر وجود الحياء بيكون الايمان، اصل الاثنين مع بعض ما بينفكوش عن بعض. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم معايا ورحت فين وعد سافر. قال صلى الله عليه وسلم ان الحياء والايمان قرنا جميعا، الاثنين مربوطين ببعض، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. اليوم اللي البنت فيه تتصور ان هي تبدأ بقى تلبس زي اوي 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 فوق تحت وتبدأ بقى تطلع خصة من الشعر، هي كل شوية بتشيل حتة من حياتها، تشيل حتة من حياتها، تشيل 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 لحد ما الحياء جواها يتقتل، والحياء اذا اتقتل بيموت مع الايمان. فتلاقي سبحان الله، والله يا اخوانا انا وانا عمال اتدبر في هذا الحديث تلاقيها بدأت ايه تظهر زينتها وتتخلى عن حياءها. فبعد ما بدأت تظهر الزينة بدأت الزينة تظهر، اصل فلان اللي معاه في الدفعة معجب بيها، شوف بقى ازاي بيقتل الحياء. طيب تكلموا بس على المسنجر بس انما ان هي تكلموا في الجامعة ما ينفعش. بعد كلامه ومداولاته انت حزينة ليه؟ انا شايفك دايما متضايقة وحزينة، انت حزينة ليه؟ ربنا يجعلني دايما سم ان انا افرحك. ربنا تضحكوا ليه؟ انا نفسي اشوفك. وتبدأ الخطوات خطوة والتانية خطوة والتانية. بعد شوية هي بدأت تمشي معاه. ده خد بالك ان الحياة من البداية كنا قتلنا منه حتة، مشت معاه وخرجت معاه. طب يبدأ بقى تبدأ مرحلة النزول، يمسك ايديها ومش عارف ايه وايه وايه وايه، وكل يوم كل يوم النهاردة مسك ايديها وهي حاسة ان في جزء من حياتها اتقتل، جزء من حياتها بينزل. طب بعد كده مش عارف طلب ايه، طب طلب ايه، طب طلب ايه، طب طلب 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 طلب. هي بعد كده انت اخبار صلاتك ايه وقرآنك اخباره ايه؟ بعد ما كانت حريصة قوي على قرآنها هي حاسة ان هي عندها نزيف ايمان اصلا، فهي تيجي تقوم تصلي، اصلي ايه اصلا بالبلاوي اللي انا بعملها والمصيبة اللي هي عملتها مخليها تشعر اصلا بيأس واحباط وقنوط غير طبيعي، مش عارفة تعمل ايه، لا عارفة تحمد ربنا ولا عارفة تتقرب من ربنا، ولو جت في يوم من الايام تقف بين ايدين ربنا حتى راسها في الارض مكسوفة من ربنا. ولا يزال الحياء عمال يقتل يقتل يقتل، وفي لحظة تلاقي الانسان خرج منه إيمانه، مات إيمانه. ليه؟ أصل النبي يقول إن الحياء والإيمان إيه؟ قرن جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. بص عكسها بقى، والحياء لما بيزول من حياة الإنسان، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. زمان ما كانش بتطلع منه عيبة، زمان ما كانش بتطلع منه كلمة خارجة. دلوقتي سبحان الله يا أخوانا، عايز أقول لكم بس معاني بسيطة، في كلمة منتشرة جدا بين الشباب، منتشرة جدا بين الشباب، هي كلمة والعياذ بالله شيء بشع، ولكن نظرا لأن هي ده بيقولها وده بيقولها أصبحت النهاردة هزار وضحك بين الناس. كلمة بتبدأ بحرف الفاء، بدأت بتتقال عادي. ليه؟ قتل الحياء، فالحياء لما اتقتل ظهر قدامه البذاء. كلمة بتبدأ بالفاء وبتنتهي بالخاء، ثلاث حروف بس، بدأت الكل بيرددها. يا اخوانا ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه اللي حصل؟ قتل الحياء في قلب البني ادم ده. فكانت النتيجة بمجرد ما بيموت الحياء بيظهر البذاء في الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف طار يقرن بين الحياء والإيمان، زاد الحياء زاد الإيمان، الاثنين حصلوا دخلت الجنة. وشوف سبحان الله في الوقت اللي بيغيب فيه الحياء عن حياة الإنسان، تلاقي سبحان الله أول معلم من المعالم اللي بتدل على عدم وجود حياء في هذا الإنسان، إن بدأت الألفاظ السيئة تظهر على لسانه، الحركات القبيحة بدأت تظهر على لسانه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ولحب الله عز وجل في الحياة، لأنه حيي سبحانه وتعالى، النبي يقول لنا كل دين من الأديان كان له خلق بيميزه. أنتوا كمسلمين أكثر ما يميزكم الحياة. ولو أنا بتكلم معاكم دلوقتي عن أنواع الحياة تقولوا يا نهار أبيض، هو الحياة بقى ده مش معنى، مش زي ما كنا متخيلين خالص، ده الحياة ده فعلا الدين كله زي ما هيبان لنا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياة، خلق الإسلام الحياة. طب إيه الحياة اللي أنت بتتكلم عنه؟ بالله عليكم دي أهم حاجة عندي بقى النهاردة، أهم حاجة عندي النهاردة مع اسم الله الحي المعنى اللي جاي ده. هو إيه أنواع الحياة؟ النوع الأول من أنواع الحياة اسمه حياء الجناية. يعني إيه حياء الجناية؟ جاء في الأثر أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة جرى آدم واستخبى وسط أشجار الجنة، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له أفرارا مني يا آدم، أفرارا مني يا آدم؟ قال لا يا رب، حياء منك، أنا مكسوف منك. ده اسمه إيه؟ حياء الجناية، حياء الذنب، إنك في يوم من الأيام تعصي ربنا سبحانه وتعالى. تيجي ترفع يديك تقول انت ايه اللي انت بتعمله ده اصلا؟ انك عملت ذنب معين قبل ما تنام، تيجي علشان تنام انت مش عارف تنام اصلا. حياء من الله، انا ازاي عملت كده؟ عارف واحد في يوم من الايام سرق، والكاميرات بينت انه سرق، واللي سرقه ده حد له فضل عليه، فهو واقف قدامه وبيعرض عليه شريط الفيديو، هو مش عامل الا كده. ده اسمه ايه؟ انا مكسوف من اللي عملته. حياء الجناية ده يا اخوانا اللي النبي وضحه لنا في حديث تاني، في حديث الشفاعة الطويل، لما الناس يذهبون يوم القيامة لآدم مع الكرب الشديد اللي هينزل على الناس في هذا اليوم، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. فيذهبون إلى آدم، شوف، فبيفكرون بفضل ربنا عليه، فبيقولوا له: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك. آدم عليه الصلاة والسلام لما يسمع هذا الكلام يحط وشه في الأرض. ليه؟ اسمه حياء الجناية. يقولهم ما اقدرش اتكلم، اصل هو قال لي ما تاكلش من الشجرة واكلت، ده اسمه حياء الجناية. من فضل حياء الجناية يا اخوانا، لو ربنا قذفه في قلبك من فضله انه بيدفعك دفع لاعظم مقامات الدين وهو التوبة. شوف الحياء وصل لايه. ما انا هقول لك ليه الحياء الدين كله، ليه النبي قال الحياء هو الدين كله. عبد الله في يوم من الايام غلط غلطه كبيره، بقى واقف حاطط وشه في الارض جاي يصلي، جاي عشان يدعي ربنا: يا رب انا، ويحس بغصه هنا كده، الغصه دي وكان روحه هتخرج معاها، انا مش عارف ابلح بيه، انا ازاي اعمل كده مع ربنا؟ وده يا اخوانا بيزداد قوي بامر غايه الاهميه. قاله الفضيل بن عياض لما قال: وحياء الجنايه انما يتولد من رؤيه احسان المنعم لك واساءتك في حق المنعم. بص، انت داخل على امتحان مهم جدا 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 في حياتك، وانت ليلتها عصيت ربنا بكارثه كبيره، وتاني يوم ربنا يوفقك، فساعتها تقول انا نسبه نجاحي لا تتجاوز 5% وهو يوفقني. فانت جواك بسرعه قايل ايه؟ يعني يا رب انا اعصيك بالليل وانت تكرمني النهارده، يعني يا رب انا امبارح كنت بعمل كارثه وانت النهارده اجد منك الجود والكرم والعطاء. فتلاقي بسرعه بيتولد في قلبك حياء الجنايه: يا رب انا يا رب أنا سامحني انا غلطت. وتلاقي سبحان الله جواك من الهم والغم لانك قصرت في حق ربك وخالقك ومولاك ورازقك، تلاقيك من جواك تعبان قوي. ساعتها بدون ان تشعر، اذا غرس جواك حياء الجناية او اتولد جواك حياء الجناية، تلاقيك اول حاجة تعملها بدون ان تشعر، والله يا اخواننا بدون ان تشعر، تلاقي نفسك قمت اتوضيت وبتصلي ركعتين، تطلع منهم تقول لاول مرة بصلي ركعتين بالصورة دي في حياتي. ويرزق الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه اللحظة من انكسار القلب مع الإنابة مع الندم، مع إن ربنا، والله يا أخوانا والله، تلاقي ربنا فتح عليك في أساليب استغفار ما فتح على أحد، تلاقي نفسك كده أنطق الله لسانك: يا رب كما وفقت آدم للندم والتوبة، يا رب وفقني. يا رب، موسى لما قتل النفس قال: هذا من عمل الشيطان، وندم وتأسف، وأنت قبلت منه، تقبل مني. يا من قبلت ندم يونس على خروجه بغير إذن، اقبل مني يا رب. وتلاقي ربنا أجرى لسانك بالاستغفار والندم. سبحان الله سبحان الله، امر عجيب. فاول نوع من انواع الحياء اسمه حياء الايه؟ الجناية. وبركة حياء الجناية انه بيتولد من حياء الجناية ايه؟ التوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كان هشام بن عمار رحمه الله رحمة وسعة أذنب ذات يوم ذنبا فخرج في الطريق فما استطاع أن يرفع نظره إلى السماء، مش قادر يرفع عينه كده، فسألوه قال أستحي أن أنظر إليه وقد عصيت، أنا امبارح عصيت ربنا فأنا مش قادر أرفع نظري للسماء. واحد سبحان الله كان معانا في الحج، تستشعر منه كده إن عنده انكسار غير طبيعي في جواه، يعني والله يا أخوانا خطبة عرفة، أنا بكتب خطبة عرفة من أول خطبة إن الحمد لله عمال يعيط، من أول ما بدأت الخطبة عمال يعيط، وإحنا في منى تلاقيه واخد جنب كده يرفع إيديه يعيط، يعني ده في أيام منى أيام إحنا قاعدين ثلاث أيام مع بعض أربع أيام، فالوقت للكلام بيننا وبين بعض كتير، فرحت قعدت معاه وتعرفت عليه وبدأنا نتكلم مع بعض شوية، فقلت له تصدقني القول؟ قال لي إن شاء الله. قلت له مالك؟ وقمت بذكره بقول الله إني أنا أخوك، كلمة يوسف عليه الصلاة والسلام لأخيه إني أنا أخوك، مالك؟ فقال لي أنا كان عندي كبائر كتير جدا، وقدمت للحج وأنا من جوايا عارف إن أنا هترفض، لأن أنا ما استحقش إن أنا أكون هنا. واحد زي عنده كبائر كتير جدا ويقدم للحج، ناس كتير جدا من الصالحين ما جالهمش نصيب، ما طلعوش في القرعة سواء في السياحة أو في القرعة العادية، وإن ربنا اختارني واصطفاني أن أكون هنا، أنا مكسوف منه أوي على ذنوبي ومعصية واللي أنا عملته إنه يجيبني المكان ده، فأنا بحاول أتوب وأنا في بيته وأنا في الأماكن دي لعله إنه يتوب علي. الانكسار اللي كان موجود فيه الإنسان ده، البكاء الدائم اللي كان موجود فيه الإنسان ده، الندم اللي كان موجود فيه الإنسان ده، حالة سكينة القلب أو انكسار القلب وإنابة القلب ربنا كل شوية يرفع إيديه ويدعي ويعيط، ده ما تولد إلا من خلال النوع الأول من الحياء اللي هو اسمه حياء الجناية، ودي من بركات خلق الحياء، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا قذف في قلبك حياء الجناية إنك تبص، وزي ما قلت لكم إن الفضائل كان بيقول إن حياء الجناية بيتولد من إيه؟ من نظرك إلى إحسان المحسن لك وإساءتك في حق المحسن، إنك تعصي ربنا وتلاقي الخير نازل عليك، فده بيولد جواك حياء الجناية، اللي بيولد جواك ندم وأسف وانكسار قلب وخضوع وذل من إيدين ربنا، ما ينال به العبد درجة أعظم من درجات ناس كتير جدا كانوا بيعبدوا في ربنا في الوقت ده. تاخدوا مني الجملة دي، وأقسم لكم بالذي خلق السماء والأرض أن لحظة يقذف الله فيها في قلوبكم فيها لحظة حياء جناية هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة سنين طويلة، لحظة ربنا يقذف فيها في قلبك حياء الجناية اللي يتولد من جواه، يتولد من خلاله انكسار القلب، خضوع القلب، ذل القلب، انكسار العبد بين ايدين ربنا احب بكتير جدا من واحد يعبد ربنا سنين طويلة. يبقى النوع الاول من انواع الحياء هو الحياء المتعلق بحياء الجناية، النوع الثاني هو حياء التقصير، هو حياء التقصير، انك تخش مستشفى من المستشفيات وتلاقي آلام الناس وتعب الناس وألم الناس، وتلاقي عيني المريض اللي قاعد على سرير مليان دم عنده قيء دموي، وتلاقي المريض ثاني فتحط وشك في الأرض وتقول يا رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كان معايا وانا في الحج حد معايا في الغرفة، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، المريض سكر، فتشوفه كل شوية يطلع انت حاطط اكلك وشربك والحاجة الساعة بتاعتك في قلب التلاجة، وهو عايز التلاجة لحاجة تانية خالص، يحط جوه التلاجة الايه الانسولين. تبقى انت نازل تصلي وهو هو عنده بتر في رجل من الرجلين كده مش قادر ينزل، مش قادر ينزل، انك تبقى نازل تطوف وهو يا عيني وهو نازل علشان ايه بالعافية كده تلاقيه بيرفع الفانيلا بتاعته كده الكم من هنا كده وياخد حقنة الانسولين وجاي حاططها في قلب كتفه كده يدي لنفسه حقنة الانسولين. ساعتها تستشعر نعمة ربنا عليك، ساعتها تقول يا رب انا قصرت في حقك كتير. فكان الانسان منا يشوف ده يطلع جري يعبد ربنا، يطلع جري يعبد ربنا، ده اسمه حياء التقصير اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا من خلال حياء الملائكة مع الله. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: إذا وضع الله الموازين يوم القيامة نظرت إليها الملائكة، الملائكة تبص على الميزان اللي الكفة بتاعته تسع، يعني تخيل معايا حد قاعد في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وبيصلي كل يوم جنازة، كل صلاة جنازة ويطلع من الجنازة على أحد، على عفوا على البقيع يشيع الجنازة، أدي خراط أدي جبل أحد حسنات في الصلاة وجبل ثاني زي أحد فين في التشيع، أدي جبلين في خمس صلوات بكم في كم سنة. إذا ده هيجي يوم القيامة الكفة بتاعته فيها كم ألف جبل كان جبل أحد؟ تخيل بقى معايا، تخيل بقى إن الميزان لما يوضع، إن النبي يقول إن كفة الميزان لو وضعت فيها السماوات السبع والأراضين لوسعتهن. فتخيل الميزان يوم القيامة بالمشهد ده، الكفة الواحدة لو اتحطت السماوات اللي فيها 600 مليار مجرة، ده المنظور اللي احنا شفناه في قلب الكفة دي، يبقى الميزان شكله ايه؟ فالملائكة اذا رأت الميزان قالت اي رب ومن يزن ولمن يزن هذا الميزان، الميزان ده هيوزن لمين؟ فيقول الله عز وجل لمن شئت من عبادي. فعندها تخر الملائكة ساجدة تقول اي رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ايه ده حتى اذا ضرب الصراط على جنبتي جهنم قالت الملائكة يا رب ومن يجوز على هذا، مين اللي هيعدي على الصراط ده؟ فيقول من شئت من عبادي، عبادي هم اللي هيعدوا بس، اللي حققوا العبودية لله بس هم دول اللي هيعدوا، الذي كان يخشى الله في سره وعلانيته. البنت اللي عمرها في يوم من الايام ما اتكلمت مع حد غريب هي دي اللي هتعدي، او البنت اللي كان لها في يوم من الايام علاقة وتابت ورجعت وندمت عن ذلك دي اللي هتعدي، اللي اقام مقام العبودية ليا يوم القيامة ده اللي هيعدي بس. ساعتها الملائكة الذين قال الله في شأنهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، دول يا اخوانا اليوم اللي بيقولوا يا رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، احنا فين؟ احنا فين بقى؟ حياء التقصير يتولد منه سعي العبد لطاعة الله. مش بقول لكم الحياء بقى هو الدين كله بيزق فين؟ مصطفى محمد واحمد راحوا زيارة المستشفى الأوراق، شافوا شباب في نفس السن اللي شعره وقع خلاص من الكيماوي، واللي خلاص عضم، واللي الصفار بدأ يظهر عليه وأثر خلاص، يقول يا رب أنا قصرت في حقك أوي. ده يتولد منه قوم يلا احبط ربنا يا ابني، وده بيجي من رؤية كثرة الآلاء كما قال ابن القيم رحمه الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى جابه وقال له غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، خلاص النبي كان بيعمل ايه امام حياء التقصير؟ انا اذا كانت النعمة دي ان فتحنا لك فتح مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر، النبي حسن لا ما ينفعش امام كثرة الالاء من الله، لا ده انا لازم اقوم بقى. فكان بيقوم يصلي حتى تتورم قدماه، تتفطر قدماه، حتى دميت قدماه، الثلاث روايات اللي وردت في الحديث. فالنوع الثاني من حياء اسمه حياء التقصير، وده بيتولد من كثرة الآلاء، رؤية كثرة الآلاء كثرة النعم، وبينشأ عنه مباشرة كثرة الايه؟ كثرة العبادة. انا مش حاسس انتوا مش حاسس كنتوا مش معايا النهارده، كلام تقيل، انزل شوية انزل شوية. طب النوع الاول كان حياء الايه؟ بيتولد من ايه؟ من كثرة احسان المحسن لك وايه؟ وكثرة اساءتك في حق المحسن. طيب الحياء ده بيتولد بقى منه ايه؟ توبة ورجوع الى الله، انكسار قلب، ذل، مسكنة، تضرع، انابة. رائع جدا. النوع التاني من انواع الحياء حياء التقصير، وده بيتولد من ايه؟ كثرة الآلاء، رؤية كثرة كثرة النعم. طب ينشأ عنه ايه؟ ها؟ اجتهاد العبد في طاعة الله. تخيل لو لم يكن من انواع الحياء الا النوعين دول بس كفاية، لان واحد هيوصلك لطاعة، واحد هيوصلك لتوبة، فتلقى الله بطاعة بلا ذنب. صاحبنا ده يروح فين؟ ما هو الدين حاجتين، انك تطيع وانك تتوب تبعد عن ذنب. ادي نوعين بس من انواع الحياء العشرة انت عديت بيهم، حياء الجناية وحياء الايه؟ تقول الحياء التالت. واما النوع الثالث من انواع الحياء فهو ما يسمى بحياء الاجلال، حياء التعظيم، حياء العظمة. اضرب لكم مثال على حياء الاجلال. سنة من السنين، من حوالي 12-13 سنة، كان شيخنا شيخ أبو إسحاق، أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين، كان جاي هنا المنصورة زيارة عند حد معين، أحد مشايخنا الأكابر قال لي أنا حصلت لي مشكلة، روح بسرعة استقبل أنت إيه؟ استقبل الشيخ عند فلان الفلاني. فأنا طلعت جري طبعا علشان أستقبل الشيخ. ربنا اكرمني اليوم ده كان اول مره اقابل فيه الشيخ او تاني مره. فالشيخ قاعد على كرسي كده، انا اول ما شفت الشيخ بقى ايه هيبه الشيخ وهيبه العلم كده، انا بقيت مبهور، انا لوحدي بس مع الشيخ ابو اسحاق، يا نهار ابيض، فبقيت مبهور جدا. فانا لن انسى يوميها، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في شيخه وفي جميع مشايخ المسلمين وعلماء المسلمين. الشيخ قاعد على كرسي، فانا قمت قاعد جنبيه على الارض كده، فقال لي هو انا قعدت على الارض ليه؟ هو انت بدون ان تشعر قعدت جنب على الارض كاس كتير؟ فالشيخ يقول لي قوم اقعد على كرسي. انا ما يصحش، ما ينفعش شيخنا، يعني انت قاعد على كرسي، انا قاعد على كرسي جنبك كده، لا ما ينفعش. قال لي قوم اقعد على كرسي. انا نفسي من جوايا انا مش هقعد على كرسي، ما ينفعش. هو ساعتها علمني حاجة كده كانت علمها من الشيخ الالباني، وانا الحمد لله معايا سند متصل الشيخ الالباني الحمد لله. فالشيخ ابو اسحاق قال حدثني ايه الشيخ الالباني، بيحكي لي بقى بيقول لي ان انا كنت عند الشيخ الالباني في دمشق في سوريا، صلى الله سبحانه وتعالى ان يرفع قربها وان ينتقم من الظالم الطاغية بشار ومن كل من عاونه وأيده وساعده. أنا هنا هم. طيب فالشيخ بيقول لي أنا كنت مع الشيخ الألباني، فالشيخ الألباني برضو أنا إجلالا للشيخ هو قاعد على كرسي فأنا قاعد على الأرض. الشيخ الصحابي بيقول فالشيخ الألباني بيقول له اقعد فوق، قال له يا شيخ ما ينفعش، قال له اقعد فوق، قال له يا شيخ ما يصحش، قال له الامتثال هو الأدب، إنك تمتثل لشيخك هو ده الأدب. الشيخ يقول لك حاجة تقول له إيه؟ لا. فأنا قمت قعدت، بس صدقوني أنا قعدت وأنا أنا حاسس إن أنا إيه في حنفية مية هنا كده عمالة تشر مية، أنا ما ينفعش أصلا ما ينفعش. فأنت بقيت بالنارين يعني، وإحنا سبحان الله أيامها ما كانش يعني ما فيش ذكاء ولا حكمة في التعامل ولا ما كانش في أي حاجة يعني. ابن المبارك رحمه الله كما يذكر الذهبي، ابن المبارك لما دخل لمجلس حماد بن زيد شيخه، وكان نجم ابن المبارك في الزمن ده على قوي يعني، نجمه كان على في الزهديات بقى والحاجات اللي بتلاقيها القلوب له كلام كده يعني كرابيج يعني. فدخل في مجلس شيخه حماد بن زيد، فهو قاعد قدام الشيخ، فالشيخ حماد بن زيد بيقول لابن المبارك قم يا ابن المبارك تعالى حدث الناس، قم تعالى انا اهو اعمل ايه؟ رأى قلوبنا. يا نهار مش معدي يا اولاد، هما الناس دي كانت مؤدبة مع مشايخها، كانوا مؤدبين مع مشايخهم. ان المبارك كان بين نارين، انا بقيت بقى قاعد بقى بشر في مش عارف اعمل ايه اصلا، انما ابن المبارك كان ذكي. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الحكمة كما رزقهم. ابن المبارك بقى في موقف زي ده شيخه بيقول له ايه؟ طب ما انا ما ينفعش اصلا اتكلم في حضور شيخي اصلا، عارفين ايوفتا ومالك في المدينه، اتكلم زي والشيخ قاعد جنبي، ابن المبارك يعمل ايه؟ فكان ابن المبارك رحمه الله يعني لازم يمتثل لشيخه، لان الامتثال هو الايه. ما تنسوش يا اخوانا والله الدرس بديلكم فيه معاني ما تنسوهاش، لان الامتثال هو الايه، هو الادب، وفي نفس الوقت من الادب ان ما يكلمش في حضور شيخه. فقام عامل ايه؟ هو كان حكيم، فكان اذا تكلم يقول حدثنا حماد بن زيد انه كان كذا وكذا وكذا وكذا، فكان بيتكلم بكلام مين؟ هو اتكلم؟ لا، انما اللي بيتكلم مين؟ حماد بن زيد. ناس كان عندها احنا لهم يا ابني اقعد فوق. حياء الجلال اللي بيعبر عنه سيدنا عمرو بن العاص رحمه الله ورضي الله عنه، عمرو بن العاص لما بيقول، لما كان في صحيح مسلم الحديث عبد الرحمن بن شماسة المهري، دخلت على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، هو بيموت، فكان مما قال إننا كنا في أطباق ثلاث، احنا كنا على ثلاث مراحل، أما المرحلة الأولى فما كان فيها وجه أبغض عندي من وجه رسول الله، ولو مكنني الله منه لقتلته، حتى من الله عز وجل علينا بالإسلام فأسلمنا ودخلنا في هذا الدين. بصوا اللي جاية دي، قال ووالله ووالله لو قلت لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما كنت أستطيع أن أرفع عيني في عينه إجلالا له. ده اسمه حياء إيه؟ يا الله، ده كان مع مين؟ طب رسول الله بقى في حياء الإجلال، النوع الثالث من أنواع الحياء، إنه لما يقف بين إيدين ربنا في رحلة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم بقى الجنة حواليه عمال يعمل كده ويعمل كده ويبص فوق ويبص كده وربنا بيكلمه، لا لا، ربنا بيقول في شأن حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما عامل كده، حياء لربه سبحانه وتعالى، إجلالا لربه سبحانه وتعالى. حياء الإجلال إنك تعظم ربنا قوي، حياء الإجلال يتولد منه، يتولد منه تعظيم الأمر. الشيخ لما قال لك قوم اقعد على كرسي تعمل ايه؟ الامتثال هو الادب، بتعمل ايه؟ حياء الاجلال اذا كان مع الله عز وجل، وده بيكون بيتولد، هقول لكم بيتولد من ايه دلوقتي؟ بيثمر حياء الإجلال تعظيمك، تعظيمك لأمر الله عز وجل، إنك تعظم أوامر ربنا سبحانه وتعالى. قم صلي الفجر حاضر من بس هو ربنا يؤمر بس. طب منين بيتولد حياء الإجلال؟ من معرفة الله سبحانه وتعالى. كلما ازددت معرفة بالله بأسمائه وصفاته كلما ازداد تعظيم الإجلال في قلبك. فالتعظيم الإجلال لما بينزل في قلوبنا يولد جوانا ايه؟ تعظيم الأمر سبحان الله. بص الله سبحانه وتعالى لما قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها ايه؟ تعظيم شعائر الله. الآيات دي نزلت سورة ايه؟ في الحج. وسورة الحج بتتكلم عن مسألة الهدي والبدن اللي هتذبح تقربا إلى الله. فالعلماء بيقولوا ذلك ومن يعظم شعائر الله أي يختار أفضلها وأحسنها وأثمنها. لما يجي يقرب لربنا، لما يجي يذبح لله، هيذبح الهزيلة والضعيفة والعرجاء والعمياء والعمشاء؟ لا لا خالص. ده لما يجي يذبح لله هيختار إيه؟ أحسن حاجة. ده تعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيما لجلال يا رب أغلى حاجة عندي ليك. تعظيم الجلال، تعظيم الجلال بيتولد منه على طول تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر. الصلاة. يروي البخاري في صحيحه ومحمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي، ولفظ محمد بن نصر المروزي لما طعن عمر وحمل إلى بيته، لما أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله طعن عمر وتشال عمر إلى بيته. عمر اتشال، قال هاتوله الطبيب، جابوا الطبيب، اشرب لبن، شرب اللبن، الطبيب عايز يعرف الجرح اخباره ايه، وصل فين. فلما شرب عمر اللبن خرج اللبن مع دم عمر. انت متخيل؟ اللبن خرج مع دم عمر. فقال له اوصي يا امير المؤمنين فانك ميت، خلاص انت ميت. فاغشي على عمر، قال المسور بن مخرمة، فقال بعض أهل بيته مات عمر، وقال البعض الآخر بل هي إغشاءة الموت، لا ده وقف غيبوبة. فقال أحدهم وهو ابن عباس أيها الناس ليرفع أحدكم الآذان، فوالله ما علمت شيئا أفزع لأمير المؤمنين من الصلاة، من النداء للصلاة. فقام ابن عباس، قال ابن عباس، فقام رجل قام قال الله أكبر الله أكبر بس. فقام عمر الله أكبر، ده كان مغمى عليه دلوقتي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الصلاة الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويحمل عمر ليصلي الفجر وجرحه ايه؟ يتعب بالدم. شفتوا احنا قد ايه مقصرين؟ ده التعظيم، ان عمر في يوم من الايام بيجني الثمار من البستان بتاعه فتعدي صلاة الفجر، عفوا تعدي صلاة المغرب. فعمر يقول بستاني يشغلني عن صلاة المغرب هو لله. ايه التعظيم ده؟ ايه التعظيم ده؟ حد من اخواننا العشاء حاضر اخد بس الموقف ده اقول لك في ناس لما بتعظم ربنا ده دليل على تقوى القلوب. حد من اخواننا الاحباب يعني والده كان جاله كانسر في الكبد، وانتوا عارفين ربنا يعافيكم يعني خلاص، هو كان في اواخر خلاص، هو قبل ما يموت بدقائق. تخيل واحد بقى مش قادر يتحرك اصلا من شده الالام اللي عنده والتعب والعناء، غير الغيبوبه الكبديه اللي بتجيله مع الامر ده. فهو جالي فانا بعزيه، يقول لي انا مش زعلان والله، والله ما انا زعلان. اقول له ابوك مات يا فلان ومش زعلان؟ قال لي والله ما انا زعلان. قلت له ايه؟ قال لي قبل ما يموت هو في الغيبوبه الكبديه سمع النداء لصلاه الفجر، عشان شبابنا اللي مخصص في الصلاه، سمع النداء لاذان الفجر فقال قوموني علشان اتوضا. فقومناه، دخل الحمام، يقول والله وهو في الغيبوبه، وهو في الغيبوبه، في غيبوبة كبدية، قايم، هو زميلنا ده دكتور، قايم ووقف على الحوض في الحمام، الحنفية مش مفتوحة،
يعني هو مش مركز اصلا ده في غيبوبة وعمال يعمل كده وفي الغيبوبة ويصلي الفجر ويموت. ده اسمه حياء الاجلال، ده اسمه حياء الاجلال. ان حياءك من الله انت عظمت ربك سبحانه وتعالى، فلما عظمته تولد من هذا النوع من انواع الحياء، حياء اسمه حياء التعظيم، حياء الاجلال. يا عظمت شعائر الله، عظمت اوامر الله، عظمت دين الله. مش بقول لكم نوع واحد من الحياء يعدينا الجنة مستريحين؟ فهمتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحياء هو الدين كله؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النوع الاول من انواع الحياء هو هقفل الدكان وهمشي. النوع الاول من انواع الحياء حياء الجناية، ده بيتولد من ايه؟ رؤية انعام المنعم وتقصيره في حق المنعم سبحانه وتعالى، بيتولد منه ايه؟ الله ممتازين. النوع الثاني من انواع الحياء حياء التقصير، ده بيتولد من ايه؟ يتولد من ايه؟ رؤية كثرة الآلاء، يتولد منه ايه؟ الاجتهاد في الطاعة. النوع الثالث بيتولد من ايه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، بيتولد منه ايه؟ تعظيم شعائر الله. النوع الرابع من انواع الحياء هو حياء الكرم والجود والعطاء. عارف لما يكون في حد عندك في البيت او انت عازم حد على العزومه وانت منبه كده قايلهم انا العزومه مثلا من 3 لـ 5 لان انا عندي 5:30 درس ولازم امشي، فانت مفهمهم معرفهم يعني، وربنا رزقك كده بـ3 أو 4 من اللي هم ايه يعني. في مره يعني من كام سنه كده كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالعصر السابع، فانا العصر السابع ربنا يا رب ما يكتبه على حد، انت النص الايمن من وجهك اصلا انت مالكش تحكم فيه، العين دي مفتوحه كده 24 ساعه، لما كنت اجي انام احط حاجه كده اقفلها، ربنا يكتبه على حد يا رب ابدا. تيجي تشرب شويه ميه لو مش ماسك بقك كده الميه تقع من بقك، وضعي كان صعب، الكلام تقيل جدا مش عارف اتكلم اصلا، انا بقي معوج مش عارف اتكلم. فكان يعني ما شاء الله اهل الفهم ما شاء الله، انا مبسوط جدا النهارده احنا خلاص عرفنا خلاص. ربنا يا رب يرزقكم الادب ويرزقكم دايما تعظيم ابائنا الكرام. اول ما الحاج دخل خلاص من غير ما اقول بقى الطريق اتفتح ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. فانا تعبان تعبان جدا يعني والكلام على قد، فكان الاخوه اصحاب الفهم يجي من على الباب يسلم علي، انا جاي بس اطمن عليك ويمشي. ربنا سبحانه وتعالى رزقني الثلاثه، اخبارك واحوالك الحمد لله والله كده يعني انت عارف الكلام تقيل مش عارف اتكلم اصلا، ولا بتكلم ولا رافع ايه بقك ايه ده كده على بقي عشان يعني. احنا بقى يعني قلنا النهارده فرصه ان احنا نزورك زياره في الله وزياره مريض، واحنا والله عارفين انت تعبان بس احنا عايزينك تكلمنا بقى انت طلبت علم ازاي، احكي لنا بقى كده يا خد من عندي العصب السابع. قالوا والله لا انا معلش انا تعبان بس عشان بس انا بقي تعبان فما بقدرش اتكلم كتير. طيب قول لنا بس انت في الجامعه كنت اخبارك ايه في طب انا ان شاء الله كاتب كتابي خلال ايام، ممكن تقول لي بقى انت حياتك الزوجيه بتديرها ازاي عشان انا طب اعمل ايه؟ لا والله اصل انا المشكله ان انا باخد دواء
دواء يعني بيهد الواحد يعني الدواء ده لو خده جبل يتهد. فسبحان الله اخدت الدواء النهاردة والواحد حس ان الرغبة مش خلي الاجابة دي لما ربنا يقومني بالسلام يعني. قوموا بقى يعني قوموا بقى ابوس ايديكم. انا صحي اقول لهم يا الله قوموا. فالمهم يعني انا مكسوف اقول يا الله اخوانا قوموا. حرام يعني هم عندك ضيوف فانت لازم تكرمهم. ومش من كام تلوم ايه. فالمهم يعني حد زميلي بعت لي رسالة على التليفون هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الحاجات دي يعني ايه ما يعرفش ابوه يعني. فقلت له الوضع عندي كذا 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 وانا مكسوف ان انا. فالمهم دقيقتين ولقيته بيضرب الجرس وطالع ازيكم اخباركم عاملين ايه شيخ احمد انت اخدت الدواء؟ اه انا عارف الدواء ده متعب جدا انت هتنام دلوقتي صح؟ طب يلا يا جماعه عشان الشيخ هينام بقى يلا يلا يا اخوانا قوموا. لا اخوانا حرام عليكم يعني مش كده يعني. رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمه زينب عمل وليمه والناس اتجمعت وناس بتاكل وابتلى الله عز وجل رسوله بثلاثه اربعه قاعدين مش عايزين يقوموا. حياء الكرم من النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يقوموا. تنزل آية مباشرة إن ذلك كان يؤذي النبي فإيه فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. كلتم مع السلام خلاص قفلنا. حياء الكرم. طب حياء الكرم من الله شكله إيه؟ اللي هيجيبها لي له مني جايزة. حياء الكرم من الله صورته ايه؟ احنا عرفنا حياء الكرم من النبي. حياء الكرم من الله صورته ايه؟ هو ده احسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حيي كريم. ادي حياء الكرم. يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه هكذا ان يرضهما ايه؟ صفر الخائبتين. ربنا حقيقي كريم لا يمكن ابدا في يوم من الايام زي لا يمكن ابدا في يوم من الايام حد يجي لك بيتك وواجه وانت واحد بتفهم يعني ايه الكرم اللي هو من الايمان ويطلب منك حاجه وترفض. ولله عز وجل المثل الاعلى. حياء الكرم حياء الجود حياء العطاء اللي كان ابن القيم بيقول واما حياء الله فحياء من نوع اخر. حياء يليق بذاته سبحانه حياء وجود وكرم وعطاء ده حياء ربنا سبحانه وتعالى. ويذكر ابن القيم بعدها حياء ربنا عز وجل ان العبد اذا رفع يديه الى السماء يا رب ان يردهم الله صفر خابت. لا يمكن والله يا اخوانا لا يمكن ترفع ايديك مع تمسكك باداب الدعاء وترفع ايديك لربنا كده ان الايدين دي تنزل صفر خائبتين. لذا حاج ابراهيم النبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني يا رب اغفر لي يا رب ارحمني. لا بلاش ده يا رب. واحد منكم هو اللي بيقول الدعاء اللي جاي ده مش أنا. واحد منكم أنا زوجتي ورا واحد منكم اللي بيقول الدعاء ده يا رب زوجني يا رب. انت مش أنا. يا رب زوجني يا رب. انت رفعت ايديك وبتدعي والله يا اخوانا لا يمكن الايد دي وهي نازله تنزل صفر من خائبتين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واحد بيدعي ان ربنا يجوزه فالنبي يقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولو بالي. اول حاجه عشان الايدين دي ما تنزلش صفر من خائبتين اول حاجه انك وهي نازله اللي يحصل غفر الله لك ما قد جاء. ما انا بقول لكم يا اخوانا معرفة الله عز وجل بتبني الإنسان وممتدة معانا في كذا نوع من أنواع التربية. لو اتكلمنا عن التربية التعبدية هي جاية من حياء الإيه التقصير. ولو اتكلمنا عن التربية الخلقية جاية من الحياء. الحياء أصلا خلق حاجة جميلة. دراسة أسماء الله جميلة. حياء الكرم يتولد منه انك دايما لسانك لا يفطر عن دعاء الله عز وجل. حياء الكرم بيتولد منه انك دايما حريص على الدعاء. حياء الكرم بقى بيتولد من ايه؟ من احسان الظن في جود وكرم الرب. من احسان الظن في جود وكرم الرب سبحانه وتعالى. كفاية كده ونكمل ان شاء الله الدرس الجاي باذن الله، لان انا بقى لي كم مرة ما بجاوبش على الاسئلة، فاجاوب على الاسئلة بتاعتكم سريعا كده ان شاء الله. هو طبعا مش عايز اقول لكم بكره صيام لان احنا في محرم، مش عايز اقول لكم بكره صيام لان احنا في محرم اصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان احب الصيام الى الله بعد رمضان شهر الله الايه؟ واضحه. وان شاء الله عشان ما انساش باذن الله الثلاث الجاي هو عاشوراء، تسوع يوم 9/2 وعاشوراء يوم 3، فباذن الله تبارك وتعالى هو حد واثنين واثنين لاثنين عشان 12 و13 و14 و15 والخميس كمان معاه. يلا هصوم الشهر كله خلاص، كفايه الشهر كله يا اخوانا باذن الله. طيب ارجع تاني زي ما اتعودنا على مدار السنين اللي فاتت ان شاء الله كلها، احنا بنعمل ايه مع عاشوراء؟ هنفطر مع بعض، هنفطر مع بعض، هيبقى في يوم تربوي ان شاء الله من العصر لحد ان شاء الله العشاء باذن الله، من العصر لحد العشاء، وعند اذان المغرب في افطار جماعي ان شاء الله رجالا ونساء ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، ويوم تربوي نبدا ان شاء الله من العصر لحد العشاء. فاحنا موعدنا الجاي امتى؟ ايه انت كنت بتضحك ما خدتش بالك، موعدنا الجاي امتى؟ ما بيتكلمش. ايوه امتى؟ الاثنين، لا الثلاث ان شاء الله، موعدنا الثلاث. يبقى الثلاث الجاي ان شاء الله في يوم تربوي من العصر لحد العشاء ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. طيب نشوف بقى الاسئله بتاعتكم. هذا اللي بقول لكم عليه، كنت قلت لحضرتك تدعي الواحد كان في غيبوبه الاسبوع اللي فات، الشاب ده توفي النهارده، توفي امبارح، فبطلب من حضرتك انك تدعي له في الدرس لانه في امس الحاجه للدعاء. الشاب اسمه احمد سمير، كم سنه؟ 23 سنه. اللهم انا نسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا احد، نسالك بانك انت الله الحنان المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك بانك انت الغفور الرحيم، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، اللهم وسع نزله، اللهم اوسع نزله واحسن مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدله اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أعمله بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنه عبدك وفي حاجة إلى رحمتك، وأنت ربه وأنت غني عن عذابه، فاللهم أعطه ما يرجو، اللهم أعطه ما يرجو، اللهم أعطه ما يرجو، وأمنه مما يخاف. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار، هو المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. سجود السهو في آخر الصلاة هل يصح لمن شعر أنه لم يركز في الصلاة جيدا؟ سجود السهو له أحوال لا تخرج عن ثلاث أحوال: واحد عند الزيادة في الصلاة كزيادة ركعة، أو عند النقصان فيها كنسيان تشهد أوسط، أو عند الشك. أما إن الإنسان بقى يبدأ يشعر إنه أصل ده كنتش مركز فتسجد للسهو، فليس هذا مما يبيح الإنسان أن يسجد للسهو. جدد زميلتي توفيت أول أمس، يا الله، وكانت قبل وفاتها بشهور أصيبت بالزهايمر، فكانت أحيانا لا تتذكر أنها صلت، لا تتذكر صلت أم لا. أهلها كانوا أحيانا يذكرونها بالصلاة وأحيانا ينشغلون، فهل هي الآن ينقصها الصلوات؟ وما العمل؟ وهل يقضى عن الميت الصلاة؟ مع العلم أنها كانت قبل مرضها لا تترك الصلاة، حتى في مرضها كانت تسأل عن الصلاة. وما هي الأعمال التي نفعلها للمتوفى؟ أما بالنسبة لها هي، فإذا فاتتها الصلاة بسبب المرض فإن الله عز وجل قد تجاوز عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقيه عليه، والزهايمر نسيان. فهي ليس عليها شيء، والله أعلم. وإن كان عليها شيء، وإذا كان فاتها شيء في وقت مرضها وهي لا تشعر أو نسيانها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فقال، قال الله عز وجل في الحديث القدسي لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما. كل اللي كانت بتعمله في وقت صحتها تاخد اجره كانها بتعمله تماما وهي مريضه. ولكن المشكله على اهلها، لان هي بتقول اهلها كانوا بيذكروها احيانا وبينشغلوا عنها احيانا. المشكله على اهلها اذا كانوا لا يذكرونها بالصلاه. هل تقضى الصلاه على الميت؟ باتفاق العلماء لا تقضى الصلاه على الميت. وما الاعمال التي نفعلها للمتوفى؟ الاعمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او عمل صالح او ولد صالح يدعو له. ان احنا ندعو لهم كثير، صدقات الجاريه. حد يسال طب الصدقه الجاريه من مالها ولا من مالنا؟ من مالها او من مالك تصح. في صحيح مسلم، صحيحين من حديث ولفظ لمسلم، من حديث سعد بن عباده رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها، ماتت فجاه، وأراها لو عاشت لا تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. فقال سعد بن عبادة: فما أحب الصدقات إلى الله؟ مش عايز صدقة عادية، ده أنا عايز إيه؟ أفضل حاجة. قال: سقي الماء. فحفر لها سعد بئرا، حفر لها بير رضي الله عنه. دول أهل البر، يعني أنا عايز أعمل والدي أفضل حاجة. الصدقات الجارية، العمرة، الحج، لو كانت نسة صيام ممكن نصوم عنها. دي من الأعمال تنفع. بناء مسجد، توريث مصحف، بيت لابن السبيل، إن نكون بنينا. طبعا كان زمان، زمان في الدولة الإسلامية أيام ما كان الدين بيطبق، أيام ما كان الناس عندها عفة، كان ممكن واحد مثلا جاي المنصورة يقضي مصلحة وهيمشي، فالمصلحة اتأجلت لتاني يوم فملهوش مكان يبات فيه. فكان المسلمين بيعملوا من الوقف الخيري بيت لابن السبيل، زي لقمضة كده بس مدفوعة الأجر. تخيل النهاردة بقى لو عملنا حاجة زي كده، شوف اللي هيحصل. تلاقي نص المنصورة بتبات عندك، كل واحد زوجته ضربته جاي عندك يقول لك أنا ابن السبيل. طيب، لو أن إنسان فعل ذنوب كثيرة جدا كيف يتوب؟ أظن أنا ذكرت وسط الدرس النهاردة ماذا يصنع. من أين يبدأ؟ يعترف بذنبه. يعني من أين يبدأ؟ يعترف بذنبه. من أين يبدأ؟ يبدأ بمعرفة الأسباب اللي تؤدي للذنب ده والابتعاد عنها. من أين يبدأ؟ بإصلاح مفاسد. من فاتها قضاء أيام في رمضان سابق وجاء بعده رمضان، ماذا تفعل؟ إزيك يا جميل؟ عامل إيه؟ عليها أن تقضي هذه الأيام. يعني واحدة فاتها رمضان بسبب مثلا العذر الشهري، وفضلت سايبة 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 لحد ما جاء رمضان الثاني. أولا عايز أقول لها حاجتين. حاجة الأولانية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ عايز أذكرها بقول النبي: ودين الله أحق أن يقضى. ده دين في رقبتك، ودين الله أحق أن يقضى. لازم تبدأي ده بدري، لأن ربنا بيقول: وسارعوا سابقوا. بدل بسرعة أنك تخلص الدين اللي عليك بينك وبين ربنا. فده الأمر الأول. طب حديث عائشة أنها كانت تقضي ما فاتها من رمضان في شعبان، معلش ما تكمل الحديث. قالت: لانشغالي برسول الله. السنة دي كان النبي فيها تعبان ومريض، أو السنة دي كان النبي عنده فيها يعني حاجة، فهي كانت مشغولة بالنبي، فهي ما أخرت إلا لإيه؟ إلا لعذر. ما عندكش عذر، ابدأي اقضي اللي عليك، ابدأي اقضي اللي عليك. فهي اللي عليها والله أعلم عليها قضاء هذه الأيام. وبعض العلماء من باب التعذير للمرأة عشان ما تأخرش، عشان يخش عليها رمضان، أوجب عليها أيضا الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم. ولكن هذا لا دليل عليه. وأرى والله أعلم توجيه أقوال الفقهاء في المسألة دي أنهم كانوا يرون ذلك من باب التعزيز. ما هو الواحد مننا ما بيتأدبش، أو أنا بلاش أنتوا أقرب من ذلك، أنا ما بتأدبش غير لما تدفع، ادفع ترجع. واحد من السلف كان بيقول كنت أغتاب الناس فقلت إذا أغتبت أحدا صمت يوما. قال فقلت أغتاب وأصوم أغتاب وأصوم. قال فقلت إن أغتبت أحدا تصدقت بدرهم. قال فمن بعدها ما عدت للغيبة أبدا. خلاص. طيب لو شخص مقصر في صلاته في حياته كان مقصر في الصلاة يعمل إيه؟ طيب يعني أرى والله أعلم إنه عليه أولا أن يتوب، والنبي يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهتمثل بقول العلماء اللي قالوا وعليه أن يكثر من النوافل تعويضا لهذه الفريضة اللي فاتت، يكثر بقى من صلاة الضحى ويكثر من قيام الليل ويكثر من الصلوات قبل وبعد الصلوات المفروضة، يجتهد في هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن العبد أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت فقد فاز وأنجح، وإذا جاء بها ناقصة قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع حتى تكمل به فريضته، فيكثر من التطوع والله أعلم. آخر سؤال معاها مع الورقة دي، يعني لو كان علي صيام كفارة لكن لا أتذكر الكفارة ماذا أفعل؟ صومي لك صلاتين ثلاثة ولا حاجة بس، يعني الكفارة كانت إيه؟ كم حلفان؟ كم يمين؟ كم واحد؟ ثلاثة ولا أربعة؟ خليهم أربعة. خمسة ولا ستة؟ خليهم ستة. التعامل مع الله دايما في الطاعات يكون بالزيادة. ماشي. حكم الدش والتلفزيون والأفلام والمسلسلات، طيب والدش والتلفزيون زي الميكروفون اللي معايا ده حكمه ايه؟ زي التليفون اللي صاحبه بيسجل بيه ده حكمه ايه؟ واحد بيأخذ التليفون بيسجل بيه درس ويطلع ينشره على الناس حكمه قربة من عند الله. طب أخذ التليفون عشان يكلم الجو طاعة؟ كارثة. المايك ده واحد بيغني فيه واحد بيدي في درس، الدش والتلفزيون واحد بيفتح فيه على القرآن واحد بيفتح فيه على حاجة مش كويسة. ماشي. أما الأفلام والمسلسلات فصاحب السؤال أعلم بالحكم مني، وأنا بقول لكل أبناء الطيار الإسلامي تقصرنا في إنتاج وإخراج مسلسلات وأفلام تنفع الناس حاطط علينا الإثم. ممكن تقوليني من الدروس بتاعتنا خرج كم مخرج؟ ممكن تقولوني من دروسنا ومحاضراتنا ومحاضرات المشايخ خرج كم واحد سيناريست كويس محترم؟ احنا فين من الكلام ده؟ فين من الكلام ده؟ احنا لازم يكون لنا الفن الخاص بينا اللي ننفع بينا. السعودية بدأت تعمل ده كويس قوي بالكليبات اللي بتعملها بالاناشيد اللي بتعملها، والجمعيات هناك الخيرية بتعمل عشان يعمل ساهم معانا في مش عارف ايه زي ما بيقولوا عندنا. لا هو بيعمل كليب كده ملهوش حل. بصوا في كليب رائع اسمه يا دمعاتي الحزينة او حاجة زي كده، ده عاملاه جمعية خيرية لكفالة يتيم، جابوا واحد بيغني صوته رائع جدا، وجابوا واحد بتاع كلمات، وعملوا انشودة جميلة، وجابوا مخرجين وممثلين ومش عارف ايه، وعملوا حاجة خرافة مبهرة. حضراتنا احنا فين من الكلام ده؟ قبل ما ننكر على الناس اللي بتتفرج على الافلام والمسلسلات اللي بتقتل حياء واخلاق، احنا ننكر على نفسنا احنا طلعناش للناس فن، احنا ننكر على نفسنا احنا طلعناش للناس حاجة هدفة اصلا. ولعل ان شاء الله باذن الله يعني يكون في درس حاجة زي كده ان شاء الله. احنا محتاجين ده يا اخوانا ان شاء الله، يعني بيتم الان ان شاء الله، يعني النهاردة كنت راجع من سفر فمريم بنتي فتحت انشودة كانت بصراحة يعني انا عمال اتدبر بس في كلماتها انا بكيت، وزوجتي بتقولي انا اول مرة ابكي الانشودة لكلماتها. هي الانشودة كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو الانشوده كان معناها يعني هي مشهوره جدا. يعني ضار في خاطري سؤال ان ازاي العين بتشتاق لحد وتحب حد ما شفتهوش. ففي الانشوده بيقول ان ده محال الا ليك يا رسول الله، ان العين عينينا اشتاقت لرؤيتك وحبت رؤيتك وما شفتكش اصلا. العين تشتاق لرؤيه حد شافته، انما تشتاق لرؤيه حد ما شفتهوش. فبيقول ان خلود يعني ده كان انشوده يعني مش. فاحنا محتاجين ده، محتاجين الانشوده اللي فعلا اقسم بالله حركت مشاعر الحب مني لرسول الله في حاجه زي كده. عشان كده ان شاء الله احنا يعني ربنا قذف في قلبي ساعتها، ما بحبش افوت حاجه ان شاء الله. يعني هيتم التنسيق المرحله الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله مع مجموعه من حبايبنا في يعني من احسن شعراء مصر، احد الدكاتره جيراني اللي بحبهم جدا في الله اسمه الدكتور عبد المنعم، هو في كليه ازهر كليه لغه عربيه. فان شاء الله انا رايح له ارتب معاه، هنعمل مسابقه لعمل اناشيد خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنبعت حد القاهره هندور على المغنيين المعروفين والملحنين المعروفين عشان طبعا ناخد اللحن منه اللي هو الحرام ونحوله لحاجه حلال، ونشوف المغنيين المشهورين اللي ان شاء الله ظني مش هيتاخروا في حاجه زي كده. انا كان بيحج معايا السنه دي حوالي 4-5 ممثلين، ولما عرضت عليهم حاجه زي كده كلهم بفضل الله كان مرحب جدا، قالوا بس احنا فين الحاجه النظيفه اللي احنا نروح لها، كل اللي موجود قدر. ده كلامهم والله كلامهم. واحد منهم مشهور قوي قاعد معايا لما عرضت عليه، لما قعدت معاه سنين وقلت له انتوا عليكم دور، انتوا بتوجهوا المجتمع كله، فاحنا لو عملنا حاجه كويسه تكونوا معانا. قال والله يوم ما تعمل حاجه كويسه نكون معاك، انا المشكله ان كل موجود قذر واحنا ما عندناش الا القذر، فاحنا عايزين حاجه نضيفه. هنعمل مسابقه كبيره جدا، يعني ده تصوري تكون على مستوى مصر، اجمل انشوده متعلقه بالنبي بحب النبي يعني. وان شاء الله يتم ايجاد روح الفن الاسلامي مره ثانيه ان شاء الله يقينا، وهنسعى بده في ده بكل جهدنا ان شاء الله. عشان محدش يقول لي ما هو المشكله يا اخوانا ان احنا ديننا بيطرح علينا دايما قبل ما تحرم حاجه على الناس اوجد له البديل. يا سيدي اوجد له البديل. انت عايز تنادي على الصلاه، النبي عايز ينادي على الصلاه، ينادي على الصلاه ازاي؟ قالوا يتخذ بوقا، هيقلد اليهود والنصارى النبي رفض ده اصلا، فاوجد الله لنا البديل الاذان. كانوا زمان اسافر ما سافرش، اتجوز ما اتجوزش، يروح يستسقي بالازلام، اوجد الله لهم البديل اللي هو الايه؟ السخير. احنا لازم نوجد للناس فن بديل، لازم نوجد للناس فن بديل، لازم ضروره يا اخواننا والله. اذا كان الاغاني النهارده مبهدله قلوب الشباب والبنات بالصوره دي، اوجدوا لهم البديل الشرعي. حد هنا عنده موهبه في الشعر، في التلحين، في الغناء، في الكتابه؟ اثنين ثلاثه. طب استاذنكم ما تمشوش غير لما تقولي بعد اذنكم. حكم من اشترى شيئا بالقسط ثم مات قبل سداد الاقساط، قبل ما تتوزع التركه بتاعته تطلع هذه الديون، تطلع الاقساط دي. انا اشتريت اسورة ذهب وبعدها بكم يوم اشتريت ايضا اسورة اخرى بلون اخر من نفس المكان ونفس الصنعة ونفس المصنعية، والان اريد ان اغير الاسورة الاولى باسورة اخرى مثل الثانية، ماذا افعل؟ هتروحي تبيع الاسورة الاولى، تاخدي فلوسها واشتري الاسورة زي الثانية، مفيش فيها مشكلة. تاني انا عايز اجيب خاتم زي ده وانا عندي خاتم تاني، هروح ابيع الخاتم التاني واشتري بعد كده الخاتم اللي انا عايزه. طب ما ينفعش اديله الاسوره القديمه واخد اسوره جديده وادفع الفرق ربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا مثلا 24 24 24 24، سواء بسواء 2 جرام 2 جرام يدا بيدخل وهذا ماشي كده. خاتم اتكسر اروح اغيره واديله الخاتم القديم واجيب خاتم جديد وادفع الفرق ربا. ابيع الخاتم القديم المكسور اخد فلوسه اشتري اللي انت عايزاه. طب ايه الفرق ما هديها دي؟ ده اللي المشركين قالوه زمان مش عايزين نقوله، انما البيع ايه؟ مثله ربا. لا ده بيع حلال ودي ربا حرام. ادعو الله لاختي ان يرزق الله الخلف الصالح
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها وأن يرزق كل عقيم بالذرية الصالحة التي تكون قرة عين لهم في الدنيا والآخرة. معلش بقى آخر سؤال عشان طولت عليكم. تمت خطبتي وبعد 8 شهور طلب هو فسخ الخطبة وبدون أي أسباب، ما وضع الشبكة وهو يطلبها الآن؟ طيب المسألة دي القول الأول فيها خطوبة فسخت وفي شبكة، لأن يوم ما اديتها لك في إيدك أنت تملكتها كده الآن، لو خدتها رميتها من شباك بيتكم في البحر بتاعتك، أنت حر بتاعتك، أنا ملكتها لك. ولذا قال بعض العلماء الشبكة إذا قدمت أصلا على سبيل أنها هدية فالإنسان كامل حرية أن يصنع فيها ما يشاء، ويوم ما ادها للبنت بيت بتاعتها، ولا يجوز له أن يرجع في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إن الله ضرب لنا مثل السوء مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. النبي حب يصور لنا بشاعة اللي يدي هبة وياخدها تاني زي كلب رجع وبعد ما رجع أكل الترجيع ده، شفت المشهد وقبحه، فده قبح الإنسان اللي يدي هدية يقول لا ماليش دعوة جبت كماتش جاءت لها دي بتاعتي. وده قول انتصر إليه ابن القيم في كتابه الرائع إعلام الموقعين. قول الثاني ده قول عليه أكثر العلماء إن إحنا بننظر أولا الشبكة دي من اللي رافض، وتصدر هذا القول المالكية علماء المالكية لما قالوا إذا كان الرفض من جهة الولد فإن الشبكة تقوم من حق البنت تعويضا لها عن كسر خاطرها اللي حصل بسبب الولد، أما إذا كان من جهة البنت فترد الشبكة له من باب إن هي إيه بتضبر خاطر إن هي كسرت بخاطر أنت وشكرا أنا مش عايزاك. ففي كلا الحالتين مع سؤال أختنا هو اللي رافض، فلو قلنا أنها هدية فهي بتاعتها لا تعطى، وإذا قلنا أن هي على القول الثاني أن هي حسب اللي رافض فرفض من عنده فهي ليست من حقه، هي ليست من حقه. والله كتاب إن شاء الله بهذا القدر معنا ثلاث أسئلة نجاوب عنهم الدرس الجاي إن شاء الله. جزاكم الله بالعلم بل بالأدب فنال على الرتب.